السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في حديث سابق قلنا إن على الإنسان المؤمن في مستهل هذا الشهر المبارك أن يضع برنامجا عمليا لنفسه، وهذا البرنامج له عدة خطوط. أشرنا إلى ثلاثة خطوط منها. الأول هو الخط الروحي. شهر رمضان شهر العناية بالروح والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. والخط الثاني هو الخط الثقافي، والخط الثالث هو الخط الاجتماعي. وسوف نتكلم اليوم عن خط رابع لا بد أن نوليه أهمية في هذا الشهر المبارك، ألا وهو الخط الأخلاقي. فالإنسان بحاجة ماسة إلى عملية تهذيب أخلاقية مستمرة، وهذا الأمر لا يكاد يخفى علينا، بحيث يمكننا القول إن مشكلة الإنسانية برمتها هي مشكلة أخلاق، في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع والعلاقات الاجتماعية. المشكلة عند الإنسان هي في الجانب الأخلاقي، في الانحطاط الأخلاقي، في التردي على هذا الصعيد، حيث سادت المبادئ النفعية بدل القيم، وساد التوحش بدل الرحمة والمحبة. ولذا لم يكن عبثا على الإطلاق أن يلخص نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هدف بعثته بكلمة مختصرة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذا يجدر بنا أن نجري، كل واحد منا أن نجري عملية محاسبة لنفسه، أين يكمن الخطأ في أخلاقه، في تعاطيه مع إخوانه، مع أولاده، مع أهله، مع أصدقائه. المحاسبة والمراقبة والمتابعة هي أمر لا بد منه، هي الخطوة الأساس ليكتشف الإنسان مكامن الخطأ. نحن بحاجة إلى جردة حساب مع أنفسنا. هذا الشهر هو شهر الحساب والمحاسبة، جردة حساب كاملة. كيف التاجر كل يوم بيعمل جردة حساب ليعرف ماذا ربح وماذا خسر، أيضا نحن علينا في هذا الشهر أن نجري جردة حساب عن هذا العام بأكمله: أين رسبنا؟ أين انحرفنا؟ أين أخطأنا؟ أين انحرفنا عن القيم الأخلاقية؟ جردة الحساب مهمة، لأنه إذا لم يحاسب الإنسان نفسه فسوف يستمر في طريق الطغيان، ولن يشعر أنه قد أصبح ربما في مرحلة خطيرة من الانحراف، لأن الانحراف الصغير يجر إلى ما هو أكبر. إذا لم يلتفت الإنسان إلى نفسه فسوف يتمادى في هذا الطريق حتى يصبح الانحراف جزءا من طبيعته الثانية، وكأنه يتصور أنه هو الصحيح وأنه ليس فيه أي عيب. ألا ترون إلى بعض الأشخاص الذين لا يملكون ذرة من الأخلاق لكنه لا يلتفت إلى نفسه، يفترض أنه هو الذي يفعل عملا صحيحا وأن الناس هي التي تخطئ معه. إذا تكلم على آخرين يتكلم بطريقة خاطئة ولا يشعر، لأنه تمادى، لأنه لم يقم بعملية الحساب. فالمحاسبة إذن مسألة في غاية الأهمية. بعد المحاسبة تأتي الخطوة الأصعب، وهي اتخاذ القرار بإصلاح النفس، لأن ليس من المهم أن تعرف خطأك بل أن تعرفه وأن تعمل على إصلاحه. إصلاح المعصية، إصلاح النفوس، هذا أمر في غاية الأهمية، وهذا أصعب من الخطوة الأولى. كما قلت لك تجد الكثيرين الآن يعترف بأخطائه لكنه لا يملك الجرأة والشجاعة للخروج من هذا الخطأ ومن هذا الانحراف. هنا يأتي دور شهر رمضان. شهر رمضان هو أكبر مساعد لنا على التغلب على النفس الأمارة، على الخلق السيء، لأن شهر رمضان من خلال هذا الصيام والعزوف عن الطعام والشراب وملذات الدنيا هو يهيئ الإنسان نفسيا وروحيا ليتغلب على العادات السيئة والطبائع القبيحة والسيئة التي اكتسبها في رحلته في هذه الحياة. واعلموا أن هذه أفضل عبادة نعبد الله بها في هذا الشهر المبارك، أن نستفيد من هذا الصوم لنتغلب على نوازعنا السيئة، على عاداتنا القبيحة. في الحديث عن أمير المؤمنين أفضل العبادة غلبة العادة. أفضل العبادة، عندك عادة قبيحة تعمل على التخلص منها، وكم لدينا من العادات القبيحة والسيئة التي ورثناها من هنا أو هناك. فعلينا أن نسعى في هذا الشهر لأنه كما قلت يهيئ الإنسان للتخلص من هذه العادات السيئة. ناهيك عن أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أيدي الشياطين فيه مغلولة كما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيدي الشياطين فيه مغلولة، الأمر الذي يساعدنا على التخلص من العادات السيئة. ولهذا كله وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أهمية الجانب الأخلاقي في هذا الشهر المبارك عندما قال: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل الأقدام، يوم تزل الأقدام تسقط وتهوي. من يحسن خلقه بهذا الشهر هذا أمان له من السقوط في يوم المحشر. أن نعمل، النبي يحرضنا يحثنا على أن نحسن أخلاقنا في هذا الشهر المبارك، أن نتخلص كما قلت من العادات السيئة في أخلاقنا، في ألسنتنا، في سلوكنا. سمع النبي صلى الله عليه وآله امرأة تسب جاريتها فقدم إليها الطعام وقال لها: كلي قالت إني صائمة يا رسول الله. قال وكيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط، أن يصوم اللسان عن الشتيمة وعن كلمات السوء. وفي الحديث أيضا عن الإمام الصادق إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام، صوم الحواس مش فقط إنه ما باكل وما بشرب. طيب عم بسمع حرام ولا مش عم بسمع حرام؟ أن يصوم سمعك عن الحرام، أن يصوم لسانك عن الحرام، أن يصوم بصرك عن الحرام. دع المراء وأذى الخادم، الخادم الذي عندك، وليكن عليك وقار الصائم، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. يقول لازم تاخذها قاعدة إنه يوم الصيام مش مثل يوم الفطر، هذا يوم مختلف، بل يضبطك أخلاقيا وروحيا ونفسيا وعباديا. ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك. واسمحوا لي هنا ونحن نتحدث عن البعد الأخلاقي للصيام، عن دور الصيام في تهذيب أخلاقنا. من لم يتهذب خلقه في هذا الشهر فلم يذق طعم الصيام. ولذلك كما قلت سابقا، لما يجي الواحد بعد الظهر يروح من الشغل إلى البيت نرفز وغضبان، وكلمة سيئة من هنا وكلمة قبيحة من هنا، ويضرب هذا الطفل أو المرأة، ليش؟ إنه أنا صايم. ما شاء الله، هكذا يكون الصيام؟ الصيام بده يعلمك التواضع، الأخلاق. إذا لم تتعلم الأخلاق في صيامك فإنك لم تعرف معنى الصيام. ولهذا دعوني وإياكم نوسع هذه النقطة بقليل من البحث والحديث، لنتساءل أولا ما هي أهمية حسن الخلق. حسن الخلق ليس مسألة جانبية أو هامشية في الإسلام كما قد يظن كثيرون. حسن الخلق يوازي الإسلام، هذا حديث شريف عن رسول الله، هذا الحديث يلفت النظر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن مكانة حسن الخلق، الإسلام نقطتين، الإسلام حسن الخلق. في حديث آخر يقول حسن الخلق نصف الدين. إذن المسألة مش مسألة بسيطة، الدين فقط مش صوم وصلاة يا جماعة، حسن الخلق. بالله عليكم انظروا إلى مجتمعاتنا، كيف تقيمون أخلاقها أخلاقنا؟ كل واحد يقيم خلق نفسه، هل أخلاقنا حسنة؟ أخلاقنا حسنة هذا مش كلام شعري، هذا يترجم في سلوكنا. لذلك إذا أردت أن أعرف حسن الخلق تعريفا عمليا وليس تعريفا نظريا، أقول حسن الخلق هو الذي يجعلك إنسانا. ولنستمع إلى مولانا الإمام الصادق عليه السلام وقد سئل عن حسن الخلق، ما هي حدوده؟ ماذا تعرف لنا حسن الخلق؟ ذكر الأمور التالية. قال حسن الخلق يعني أولا أن تلين جانبك، تلين جانبك، يعني تخفض من جانبك، بمعنى أن تعيش التواضع في حياتك. فالمتكبر هذا شخص لا يعرف حسن الأخلاق، شخص متعجرف ومتكبر وعنده أخلاق حسنة، هذان لا يجتمعان. صاحب الخلق الحسن أول أمر يذكره الإمام الصادق كحد من حدود الخلق الحسن أن تلين جانبك للناس، ما تعيش حالة تكبر وانتفاخ وتورم. ومن أنت لتتكبر على الناس؟ تكبر يا أخوان مرض، ترى مرض نفسي انطلق من عقدة نفسية لدى الإنسان، من جهل، من غرور، من انتفاخ في الشخصية دون أي معنى يذكر، هذا التكبر. فعلينا أن نسعى أن نهذب النفس عن أن يقتحمها التكبر، ولا سيما لما بيصير الواحد منا في موقع معين تكثر عليه الوساوس، ربما تدفعه النفس ليشعر أنه متمايز، أنه متمايز عن الآخرين. هنا محاسبة النفس. إذن أن تلين جانبك، لأنك إذا شمخت بأنفك كما قال تعالى فلن تبلغ الأرض، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا بطرا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أن تلين جانبك. ثانيا أن تطيب كلامك. العنصر الثاني من عناصر الخلق الحسن أن تطيب كلامك، وهذا عنصر مهم جدا. أن نسعى إلى أن نطهر ألسنتنا من الكلام القبيح والهجاء والسباب، أن يتفوه هذا اللسان دائما بالكلام الجميل، بالكلام الطيب، كما قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشجرة الطيبة، الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، تسمم النفوس والقلوب وتفسد العلاقات. أما الكلمة الطيبة ترمم العلاقات الاجتماعية، تجلب لك الأصدقاء. أن تلين جانبك. ثالثا يضيف الإمام سلام الله عليه وتلقى أخاك ببشر، هاي الابتسامة على وجهك التي تلقى بها أخاك، هذه من معالم الخلق الحسن، وهي في الواقع عبادة لله سبحانه وتعالى. إن من العبادة لين الكلام، هذا البشر، هذا الكلام الطيب، هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله إن شهر رمضان شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو السيئات ويرفع فيه الدرجات ومن حسن فيه خلقه غفر الله له ومن كظم فيه غيظه غفر الله له. هذه بعض حدود حسن الخلق. لنسأل الآن عن نتائج التي والآثار والثمار التي يتركها حسن الخلق. حسن الخلق الذي اعتبره النبي موازيا للدين عندما قال الإسلام حسن الخلق، هذا له آثار طيبة وبسبب هذه الآثار الطيبة اعتبره النبي مواسيا للدين وللإسلام. أن تكون مسلما يعني أن تكون صاحب أخلاق طيبة وحميدة. ما هي آثار حسن الخلق وثماره؟ نشير إلى بعض الثمار. أولا على المستوى الشخصي، الإنسان الذي يحمل الخلق الحسن هو إنسان يعيش حياة هانئة لا أعداء له، يحبه الناس ويتعاملون معه تعاملا طيبا. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام وهو يتحدث عن العيش الهني، مش كلنا بنفكر ان نكون نعيش حياة سعيدة وهنية؟ كيف الحياة السعيدة والهنية؟ مفتاحها بإيدنا ترى، ونحن منروح منفتش هنا وهناك، ومنروح للعيادات الطب النفسي وما إلى ذلك، والكثير من المفاتيح بيدنا. العلاقة مع الله هي أفضل عنصر في استقرار النفس وتوازنها وهدوئها. الخلق الحسن هو من العناصر المهمة أيضا في سعادتك في استقرار حياتك. لا عيش، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، لا عيش أهنأ من حسن الخلق. كن صاحب خلق، جرب أن تكون صاحب خلق حسن وسترى أنك تعيش حياة هانئة سعيدة طيبة. أما إذا كنت بتنرفز وابنك بنرفز وبترفع صوتك وزوجتك بترفع صوتها، شوف البيت شو بيصير فيه، صراخ صراخ. لا عيش أهنأ من الخلق الحسن، هذا أولا. ثانيا هذا على مستوى الشخصي، ثمرة الأولى على مستوى الشخصي، ثمرة شخصية. ثمرة الثانية ثمرة اقتصادية، ثمرة اقتصادية. اللي بيفكر تجارة تنجح تجارته هنا في الخلق الحسن. تسألون كيف؟ أقول إن الخلق الحسن يحبب الناس إليك ويزيد في رزقك، كما جاء في الحديث عن الإمام الصادق، حسن الخلق يزيد في الرزق. كيف يعني؟ مسألة غيبية؟ مش بالضرورة تكون مسألة غيبية، مسألة منطقية. أنت عندك دكان، إذا كنت تبتسم في وجه زبائنك وتكلمهم بكلمات طيبة سوف يترددون إليك وسوف يزداد زبائنك. أما إذا كنت تقابل الزبائن بوجه عبوس قمطرير وبناقشك الزبون أنه بالساعة بتقول له مش عاجبك تتركه امشي، بعض الأشخاص هكذا مش عاجبك تتركه امشي، لك كلمة طيبة حتى تربح الناس. فمن الطبيعي أنه بهذا العبوس بهذا الخلق السيء لن تربح زبائن، وبعد سنة بدك تقفل هذه الدكان، وبعدين ما تشكو بيدك. لذلك الآن بتلاحظوا أن الشركات الكبرى، أن الدول بتعلم الموظفين أن يقابلوا الشركات الكبرى اللي بتفكر صح لتعزز تجارتها. أكثر شيء بيهتموا به بالنسبة للموظفين يعملوا لهم دورات على الخلق الحسن، كيف يبتسمون بوجه الناس، كيف يتكلمون مع الزبون. فإذا إذا أردت أن تتحسن حياتك الاقتصادية فحسن الخلق هو جزء من ذلك، بينما الخلق السيء، بينما الكذب. الآن شوفوا الكذب، كثير من الأشخاص تخرب تجارتهم بسبب الكذب، لأنك إذا لم تصدق مع الناس لن يعاود العمل معك مرة أخرى. هاي الأخلاق إذن مش مسألة هيك تجميلية نزين بها لباسنا وأنفسنا، أن نزين أخلاقنا وسلوكنا وحياتنا بهذه القيم لأنها لصالحنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. بدكم مجتمع هادئ ومستقر بغير الأخلاق الحسنة لا يمكن أن يستقر المجتمع. وكما قلت، تريدون تجارة ناجحة، الأخلاق الحسنة تساعد على ذلك. عن الإمام الصادق: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. البر إحسان إلى الناس، وحسن الخلق يعمران الديار. البيوت بماذا تعمر؟ ترى مش الأموال بتعمر البيوت، المحبة هي اللي بتعمر البيوت، الأخلاق الطيبة هي اللي بتعمر البيوت، الأخلاق الحسنة، تراحم فيما بيننا، أن يغض الزوج عن خطأ ارتكبته زوجته، عن خطأ غير مقصود، أن تغض المرأة الطرف عن كلمة صدرت من زوجها، أن نتراحم، أن يحمل بعضنا البعض الآخر، أن نصبر على بعضنا. هذه هي التي تعمر الديار وتعمر الحياة وتجعل الحياة حياة سعيدة وهانئة. في المقابل يقول الإمام علي عليه السلام: سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس. نكد العيش، خلق السيء فعلا ونكد للعيش وهو عذاب للنفس. هذا بطبيعة الحال على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. يبقى ثمرة أخيرة لحسن الخلق على المستوى الرسالي: إن أعظم داعية للدين وللإسلام ولأهل البيت عليهم السلام هي أن تحمل أخلاقهم الحسنة وتتمثلها، أن تحمل أخلاقهم الحسنة وتتمثلها في سلوكك. الدعوة إلى الإسلام مش بالكلمات الرنانة، بحسن الخلق. إن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد بما لا مجال للشك فيه أن أكثر الناس إنما دخلت في الإسلام لأن أخلاق رسول الله أسرتها وجذبتها. بأخلاقه أسر الناس، لم تدخل الناس الإسلام بالسيف، فما كان السيف ذات يوم ليقنع إنسانا أو يكرهه على الإيمان، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. بالخلق الحسن، بالرحمة، بالعطف الذي كان لدى رسول الله أحبته الناس ودخلت في دينه أفواجا. ونحن الآن في هذه المرحلة الزمنية الصعبة نشهد انفضاضا عن الإسلام وابتعادا عن الإسلام، لأن ثمة جماعة شوهت صورة الإسلام. من الواجب علينا أن نعمل كرامة لرسول الله واحتراما لهذا النبي الذي أفنى عمره الشريف في تبليغ هذا الدين ليحول هذه الأمة إلى أمة خيرة عادلة، أمة تنافس الأمم بأخلاقها وبحضارتها. احتراما لهذا النبي الأكرم لابد أن نعمل على أن نعيد الصورة المشرقة للإسلام إلى العالم أجمع، بأن نحمل الإسلام في أخلاقنا وليس في ألسنتنا. عندما تتعامل مع رجل غير مسلم فاعلم دائما وضع في حسبانك دائما أنك إن أخطأت معه فإنه سوف يقول: هؤلاء المسلمون يفعلون كذا، بينما لو أحسنت معه فسيقول: إن المسلمون إن المسلمين يحسنون التعامل مع غيرهم. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حتى يقول الناس رحم الله جعفر بن محمد كيف أدب أصحابه. هذا هي آثار حسن الخلق. في شهر رمضان لابد لنا أن نقف عند كل هذه القيم، وأن نسعى كما قلت ونستغل فرصة هذا الشهر لكي نعيد النظر في الكثير من أخلاقنا السيئة، أن نعمل على أن نطهر ألسنتنا من الكلام القبيح، أن نطهر قلوبنا من الغل من الحقد، أن نطهر سلوكنا وعلاقاتنا الاجتماعية من كل ما يفسدها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.